بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه تحت باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، قال في الحديث الثاني بعد أن أورد حديثا قبله فيه دخول أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، وفيه أن أبا بكر كشف عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله، مما يستدل به على جواز تقبيل الميت بعد أن أدرج في الأكفان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون. معنى قولها هذا أن المهاجرين عند مقدمهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين كل مهاجري مع أنصاري، بين أنصاري ومهاجري، بين أنصاري ومهاجري، كما قد آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وكما قد آخى بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي. فهنالك أقوام آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك أقوام اقترع فوقعت القرعة فلان يكون مع فلان. فقولها فطار لنا عثمان بن مضعون أي جاء من نصيبنا في القرعة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. قالت فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، يعني مرض مرضه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت بأبي أنت ويا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ تعني إذا لم يكرم الله عثمان بن مضعون فمن يكرم إذن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، الشاهد فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الشخص يتحفظ في الثناء على الأشخاص، يشهد بالظاهر الذي قد كان من الشخص، يقول رحمة الله عليك كنت مصليا، رحمة الله عليك كنت صائما، الأمور الظاهرة، كنت تحج، كنت تتصدق، لكن يشهد أن الله أكرمه، هذه ليست لنا ولا ندري، عنها. ومما يدل على جواز الأول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على عبد الله بن الزبير بعدما قتل عبد الله بن الزبير وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي على مشارف مكة، فقال أعني ابن عمر رحمة الله عليك أبا خبيب، لقد علمتك والله وصولا للرحم، لقد علمتك والله وصولا للرحم، قارئا لكتاب الله عز وجل، تاليا لكتاب الله عز وجل، فنحن نشهد على الناس بالذي قد كان منهم ظاهرا، أما ما وراء ذلك فليس لنا أن نقول فلان في الجنة أو فلان أكرمه الله أو فلان عذبه الله إلى غير ذلك، ذلك أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قول القائل توفي إلى رحمة الله فلان ابن فلان، إن كان يقصد بقوله توفي إلى رحمة الله توفي وأرجو أن يكون إلى رحمة الله كدعاء فلا بأس، لكن جزما فليس بصحيح، إن لا ندري هل توفي إلى رحمة أو توفي إلى عذاب، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث جزء ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، كيف ذلك وقد قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب على ذلك أن النبي لما قال هذا الحديث والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم كان لا يدري، وبعد ذلك نزل قول الله سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إبان رجوعه من صلح الحديبية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يدري ثم أخبر. وعلى هذا الغرار جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالوارد في مسخ الفأرة، لا أدري الفأرة كانت مسخت أو كانت لفظ قريب، وفي الحديث الآخر إن الله سبحانه وتعالى لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، حديث كثيرة على هذا الغرار لم يكن النبي أخبر ثم أخبر بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله قال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، يعني في رواية والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به ولا بكم، لا إشكال إذا كانت الرواية بهذا اللفظ لا إشكال ولا حاجة لادعاء النسخ أو لادعاء العلم المتأخر، لكن نحتاج إلى القول بأنه لم يكن أعلم ثم أعلمه الله إذا كانت اللفظة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فهناك لفظة ما أدري ما يفعل به ولا بكم، إذن لا نحتاج معها إلى تكلف ولا إلى جمع، لكن لو وردت بلفظ ما أدري ما يفعل بي ولا بكم احتاجت إلى توجيه ألا وهو التوجيه المذكور. فأحيانا تغير حرف في الحديث يغير المعنى كله، وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا، تغير حرف واحد في الحديث كلفظ ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر في الصفا والمروة والحديث إنما هو بلفظ الفعل أبدأ بما بدأ الله به، ففي فارق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي، جابر بن عبد الله يقول لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، فيه دليل على جواز كشف الوجه، كشف الثوب عن الوجه. وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، جعلت عمتي فاطمة تبكي، لم يقل جعلت الطنط فاطمة تبكي، إنما قال فجعلت عمتي فاطمة تبكي. فهذه اللغة التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة وجاءت بها لغة العرب. قال فجاءت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ هل على عليه على التخيير تبكين أو لا تبكين؟ يعني لا بكائك مؤثر ولا عدم بكائك مؤثر، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. فكأنه قال لا تأثير لبكائك من عدمه. فعلى كل حاله الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. والروايات الأخرى تبكين أو لا تبكين على الشك، الراوي شاك هل قال النبي تبكين، يعني كيف تبكين ما زالت الملائكة تظله حتى رفعتموه، أو أنه نهاها لا تبكين فما زالت الملائكة تظله. فكلمة تبكين أو لا تبكين، هل اللفظتان ثابتتان في سياق واحد، أم أن الراوي شك وقال مرة هكذا ومرة هكذا؟ واضح. على كل، البكاء على الميت الذي لا يصاحب بالنياحة جائز، وسيأتي القول في ذلك إن شاء الله تعالى. البكاء على الميت بما لا يصاحب بالنياحة جائز وعليه عدة أدلة. قال باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه، الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. أخذ منه أن التكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات، وهذا رأي الجمهور، وإن كانت قد وردت بعض الأحاديث التي فيها أن النبي كبر خمسا على بعض الأموات كما في حديث زيد بن أرقم. ورد أن عليا رضي الله عنه كان إذا صلى على أهل بدر كبر ستا، وإذا صلى على الصحابة كبر أربعا كبر خمسا، وإذا صلى على سائر الناس كبر أربعا. هذا وارد. أما الحديث الذي ورد فيه للنبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسع تكبيرات، وأنه أتي بقتل أحد قتيلا قتيلا فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على مجموعة معهم حمزة، وعلى مجموعة أخرى ومعهم حمزة، وعلى مجموعة ثالثة ومعهم حمزة، فإن هذا الخبر لا يثبت، قد قال الإمام الشافعي فيه ما حاصله وما كان ينبغي لشخص على علم أو كلامه حاصله هذا أن يعارض الأخبار الصحيحة الثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قتل أحد بمثل هذه الأخبار التالفة. كان ينبغي أن يستحي على نفسه ولا يعارض الثوابت بمثل هذه الأخبار الضعيفة. باب الرجل ينعي إلى أهل الميت. طيب، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، يعني يوم مؤتة في غزوة مؤتة، ثلاثة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الغزوة، قال على القوم زيد بن حارثة إن قتل فعلى القوم جعفر بن أبي طالب، إن قتل فعلى القوم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن النبي أخبر وهم هنالك في غزوة مؤتة قال أخذ الراية زيد فأصيب، أي فقتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، في جواز البكاء على الميت. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، أخذها خالد من غير إمرة ففتح له. استدل بعض المالكية بهذه الجزئية من الحديث على أمر مهم قد نحتاج إليه، ألا وهو قوله ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، يعني لم يكن النبي أمر خالدا ولكن اصطلح الناس عليه من غير تأمير للنبي صلى الله عليه وسلم لخالد. فمن العلماء من المالكية من قال إذا كانت هناك امرأة ليس لها ولي، ليس لها ولي يزوجها، إما لكونها مثلا نصرانية أسلمت في بلاد المسلمين، أو لكون أهلها تغيبوا، أو لكون أوليائها أعضلوها لغير سبب شرعي، قال لها أبوها مثلا كما يحدث في بعض البلاد إذا مات عن المرأة زوجها ولها أولاد يقول أبوها تبقين على الأولاد تربيهم ولا تتزوجي أبدا، كيف ونخشى على نفس الفتنة، يقول هكذا، فيعضلها الولي أو يعضلها الأولياء، فماذا تصنع حينئذ؟ يجوز أن توكل شخصا في تزويجها قد يكون المأذون إذا أعضلها جميع الأولياء لغير سبب شرعي. استدل بصنيع الصحابة لما أمروا خالدا دون أن يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الصنيع وأقره بقوله ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، فلم يكن النبي أمره ومع ذلك قال مثنيا ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. باب الإذن بالجنازة، أي الإعلام بالجنازة، يقال الجنازة بالكسر ويقال الجنازة بالفتح. قال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني، ألا كنتم آذنتموني فألا كنتم آذنتموني معناها ألا كنتم أخبرتموني، والحديث سيأتي. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، أي يعوده إذا مرض، فمات بالليل فدفنوه ليلا، مات بالليل فدفنوه ليلا. فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. في الحديث من الفوائد ما يلي: أولا جواز الدفن ليلا، فالحديث الذي ورد في النهي عن الدفن ليلا النهي فيه ليس للتحريم، إنما النهي خشية قلة المصلين على الجنازة. أما إذا كان المصلون على الجنازة كثر فلا بأس أن يدفن ليلا. وقد أوردوا أن عليا دفن فاطمة ليلا وليحرر هذا. فهذا المستفاد الأول، أن النهي عن الدفن ليلا إنما هو للتنزيه ليس للتحريم، ذلك لأن بعض البلاد المتقلدة لشيء من مذهب المالكية كبلاد المغرب العربي عموما إذا مات الميت عصرا تركوه لليوم التالي بعد طلوع الشمس، إنهم لا يرون الدفن بعد العصر ولا يرون الدفن ليلا. فهنا دفن الصحابي ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا آذنتموني، ولا تتأتى مسألة الإعلان عن الجنائز عن الموتى. هل يجوز لنا أن نقول للناس في جريدة أو في مسجد أو في عمل أو تلف سيارة تنادي إن فلانا قد مات حتى يصلي عليه الناس حتى يأتي أصحاب الحقوق إن كان له عند قوم إن كان لهم عند الميت حقوق، أو يأتي من عليهم ديون للميت يؤدونها إلى غير ذلك من التوابع أم لا؟ فهذه مسألة تسمى النعي. تسمى ماذا؟ النعي، نعي الميت يراد به الإخبار بموته. فالإخبار بموت الميت كي يصلي عليه المسلمون جاءت على تجويز عدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ونعى الثلاثة زيدا وجعفر وابن رواحة في اليوم الذي ماتوا فيه، وكذلك قال للصحابة أفلا آذنتموني أفلا أعلمتموني، كذلك بنت الرسول أرسلت إليه أن ابنا لي قد قبض، أن ابنا لي قد قبض فأتني يا رسول الله. فهذه الأدلة وغيرها دالة على جواز الإخبار بأن فلانا قد مات. يأتي أمر وهو هل في الباب حديث يمنع؟ ورد في الباب حديث من طريق حذيفة رضي الله عنه: إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا، إني أخشى أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. فهذا حديث استدل به بعض أهل العلم على المنع، وهذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، ضعيف سندا ومتنا. أما السند فلأنه من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة، وبلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة فهو منقطع. من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة، وبلال لم يسمع من حذيفة. أما المتن فهو لم يصرح أصلا بأن إخبار الناس نعي، إنما قال إني أخشى، إني أخشى أن يكون نعيا، وخشيته ليست بمؤثرة في إعطاء الحكم. ثم إن قوله فلا تؤذنوا بي أحدا معارض بأن النبي قال أفلا آذنتموني، وبالأحاديث الثوابت، فعليه لا أعلم خبرا ثابتا في المنع من إخبار الناس بموت فلان. لا يعلم خبرا ثابتا يمنع من إخبار الناس بأن فلانا قد مات. فضلا عن ذلك فهنالك مصالح مترتبة على الإعلان. أولا النبي أعلن، ثانيا الفوائد المترتبة مثل أداء الحقوق إلى أصحابها، ثالثا شهود الناس الجنازة فينتفع المصلون وينتفع الميت كذلك. فعليه لا مانع من الإعلان بل مستحب. تأتي صورة لا بد من بحثها، هذه الصورة هي كيف الإعلان، كيف يكون الإعلان. أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقيد بصورة معينة للإعلان، فعلى ذلك اختيارنا الطريقة المناسبة لكل زمان ولكل مكان هو الذي يلزم. يعني مثلا بلاد كالمدن الإعلانات فيها تتم عن طريق الهواتف، بالهاتف تتصل تقول فلان مات فلان مات فلان مات حتى يأتي الناس للصلاة عليه، فلا يسوغ لأحد أن يأتي يقول الاتصال بالهاتف بدعة، طبعا لا يليق أبدا، يكون مختل عقليا إذا قال هذا الكلام. بلاد أخر يقولون نعلم في جريدة، كدول الخليج العربي الصغيرة، دول كالإمارات والكويت ونحو ذلك، الأموات قليلون لقلة عدد السكان، فبينشروا في الجريدة فلان ابن فلان قد مات، كل يوم يأتون بكل الأموات التي في الذين ماتوا في الدولة. فأيضا لا مانع من الإخبار بمثل هذا. قد يقول شخص قريتي لا يصلح لها إلا أنني أرسل رجلا يطوف في الشوارع ينادي فلان قد مات، فأيضا لا مانع. آخر يقول سأنادي من المسجد، مع ليس عندنا مانع يمنعنا إذا قام شخص في المسجد بغض النظر عن الميكروفون، مثلا قام بعض الصلاة قال يا إخوة فلان مات اشهدوا الجنازة، أيضا لا مانع من هذا، لا مانع من مثل هذا. فالصور صور الإعلام لم تأتي صورة أو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ملزم باتباع شيء معين في الجنازة، لم يرد عن رسول الله فيما علمت شيء ملزم بصورة معينة من صور الإعلام. هذا ومن العلماء من حمل النهي في حال ثبوته، وهو لا يثبت، على نعي أهل الجاهلية الذين كان قائلهم يقول إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، كما تقول عدد علي يا استيت، فعدد علي يعني قولي إيه اللي أنت ستقولي علي بعد أن أموت، تقول لك يا ميتم النساء يا كبير الحرمية إلى غير ذلك من تمدحه بأشياء في نفسها هو عليها يعاقب، يعني تصفه بالشجاعة في السرقة، بالشجاعة في الباطل، بالشجاعة في السلب والنهب، فتثني عليه بأمور هو يعذب بها في قبره. فهذا الذي يتنزل عليه، يعني واحد يريد أن يدخل الحزن على نفسه وعلى أولاده وجلس في لحظة انسجام مع زوجته قل له احكي لي كده ماذا ستقول عليه إذا مت، تقول يا أبو السعد حصل لك عملت لنا وعملت لنا، تجلس تندب بعض صيغ الندب. فهذا الذي منعه العلماء، والذي يشابه نعي الجاهلية الذي قد سمعتم قول قائله إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. قال باب فضل من مات له ولد فاحتسب، قول الله سبحانه عز وجل وبشر الصابرين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. هنا ثلاث من الولد، لكن الحديث له توابع وعليه إضافات. قال حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه. ما اسم أبي سعيد الخدري يا صاحبي؟ سعد بن مالك. أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، يعني خصص لنا يوما يا رسول الله تدرسنا فيه، اجعل لنا يوما فوعظهن. وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. فيه ايضا فضل، لكن الحديث هنا مطلق ينبغي ان يقيد. بماذا يقيد يا عبد الله؟ ايما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، مقيد بماذا؟ بالصبر والرضا. لكن هب انها ما صبرت، لطمت الخد وشقت الجيب ودعت بدعوى الجاهلية وصاحت وناحت وحلقت الشعر، هل يكون موت هؤلاء سببا لمنعها من دخول النار او انها ارتكبت كبائر وجزعت؟ قالت امرأة واثنان، قال واثنان. قال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو هريرة لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا الحنث، يعني مات لها ثلاثة من الولد دون البلوغ، دون سن البلوغ. حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلجي النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم، إلا بمعنى لكن. قيل أي لكن تحلة القسم، يلحقه القسم المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا صاحب بخارى، ماذا تفهم من قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ هذه آية وليست آية، لم تفهم. طيب ماذا تفهم من قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ أيوة، الورود هل هو الدخول؟ هل معنى الورود الدخول أم معنى الورود الحضور؟ أم معنى الورود الوقوف على الشفير؟ كل ذلك محتمل. فقوله تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أوردهم النار يعني أدخلهم، لا شك في هذا. فالورود هنا بمعنى الدخول، لكن أحيانا يأتي الورود دون الدخول. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ورد ماء مدين ما معناه؟ وصل إلى ماء مدين، لا يعني أنه نزل في الماء. فلهذه الآية ولقول الله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أول البعض الورود بالمرور على الصراط، أول البعض الورود بالمرور على الصراط. فالكل مار على الصراط، والصراط جسر جهنم والعياذ بالله. لكن ينجي الله الذين اتقوا ويسقط فيها الظالمون ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا قوله.
وقول آخر أن الورود معناه الدخول، أن مؤمنهم يدخلها وكافرهم يدخلها، ولكن تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما كانت على إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها، يفسر معنى كلمة تحلة القسم. طبعا هذا الباب وردت فيه جملة أحاديث ليست على شرط الإمام البخاري، منها حديث في صحيح مسلم ومنها غير ذلك، ومنها الثابت الصحيح ومنها الضعيف. ففي الباب أن رجلا كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده، كان يكثر من الحضور مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه ومعه ولده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حب الرجل الشديد لولده، يرى حب الرجل الشديد لولده، فقال أتحب ولدك هذا؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحب ولدي، من شدة المحبة. فما لبث أن افتقد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، لم يعد الرجل يأتي المسجد، فسأل عليه فذهبوا إليه، فإذا به بالبيت يبكي، قالوا ما لك؟ قال مات ولدي. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وقال أيسرك أن ولدك معك الآن أم أنه على باب الجنة يقول لا والله يا رب لا أدخلها حتى يدخلها أبي؟ فقال الأخرى يا رسول الله، أي أنه على باب الجنة يأخذ بيد أبيه حتى يدخله الجنة، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. وهناك أيضا حديث فيه صغارهم دعاميص الجنة، الدعموص الشيء الصغير، يقول الله سبحانه لملائكته أدخلوا هؤلاء الصغار الجنة، فيتردد الصغار، يقول الله ما لي أراهم محبئين طين، يقولون يا رب لن ندخلها حتى يدخلها آباؤنا وأمهاتنا، فيقول الله عز وجل أدخلوا معهم آباءهم وأمهاتهم. وهناك حديث ثالث في بيت الحمد لكن إسناده ضعيف، أن الله يقول لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. يقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إلا أن هذا الحديث في سنده كلام يسير، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعندنا من الآيات الكريمات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وينبغي أن تؤلف رسالة في هذا الصدد مختصرة لتصبير من مات له ولد، وإن كانت هناك رسالة برد الأكباد أو برد الأكباد عند فقد الأولاد، لكن ينبغي أن تؤلف رسالة أفضل منها وأقوى منها، تجمع الثابت الصحيح مع الآيات من كتاب الله مع المواعظ والعبر التي يذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا الصدد، فتخرج رسالة نافعة بإذن الله عز وجل. فليت مشمرا يشمر لها. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال اتق الله واصبري. قال اتق الله واصبري، فيه جواز مخاطبة الرجل للمرأة، وفيه جواز شهود المرأة أو زيارة المرأة للقبور، لأن النبي ما نهاها عن الجلوس عند القبر، بل قال لها اتق الله واصبري، هذا الذي أمرها به. ولو كان الجلوس عند القبر محرما لنهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولم يقل لها النبي: لا تذهبي إلى المقبرة. أما حديثه لعن الله زوارات القبور، فمن العلماء من قال إنه منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمرأة: اتق الله واصبري، وبأن عائشة قالت لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وعتبت في ذلك، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لنا، قد نهانا ثم رخص لنا فيه. وفي الباب عموم الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعمومه يشمل الرجال ويشمل النساء. أما الأحاديث التي وردت في معرض المنع من زيارة النساء للقبور فعمدتها حديثان: حديث لعن الله زوارات القبور، وقد سمعتم القول فيه، وأحد الأقوال فيه أنه ضعيف وإن كان هذا القول لا يقوم. والقول الثالث أنه منزل على النسوة اللواتي يبلغن في الزيارة ويرتكبن المحاذير الشرعية. أما الحديث الثاني في معرض المنع، والذي استدل به بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين عفى الله عنه ورحمه الله، كان يعتبر أن زيارة النساء القبور من أكبر الكبائر، وهذا قول بعيد لا أعلم له كبير قائل. كان يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: من أين جئت يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي، يعني المقابر؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا الحديث منكر سندا ومتنا، السند فيه رجل ضعيف والمتن مخالف لما ذكر من الأحاديث. ولأن الحديث فيه أن زيارة المرأة القبر تعدل الشرك، لأن جد أبيها لن يدخل الجنة أبدا لأنه كان مشركا. ثم أيضا إن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أن يمشدد علينا في النهي. هذه الأمور الثلاث الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم.